بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول ذلكم الحديث الجامع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قد بينا شيئا من معاني النصيحة لكتاب لله تبارك وتعالى، وأن ذلك بتوحيده طاعته والدعوة إليه. والنصيحة لكتابه بالإيمان به وتلاوته والعمل به والذب عنه والدعوة به، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته ونشر سنته والابتعاد عن الابتداع في دينه والذب عنه. واليوم نتكلم بعون الله تعالى عن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. أما الأئمة فهم جمع إمام، وهم كل من يقتدى به ويكون مقدما إماما متبوعا جامعا لجماعته، وهم صنفان كما ذكر العلماء. العلماء والأمراء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر على التحقيق هم الأمراء والعلماء. الأمراء الذين يلون أمر الدنيا ويسوسون العباد بأمر الله تبارك وتعالى، والعلماء هم الذين يلون أمر الدين ويبينون للعباد معالم دينهم. وهذان الصنفان لا ينتظم أمر العباد ولا يصلح إلا بطاعتهم والنصيحة لهم، لأن بذلك استقامة أحوال العباد في أمور دينهم ودنياهم. أما الأمراء وهم ولاة الأمور الذين يرون أمور العباد، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم حقا عظيما، لأن لهم منزلة عظيمة ومسؤول عليهم مسؤولية عظيمة وأمانة عظيمة، وهي أنهم يلون أمور العباد ويسوسونهم ويدبرون شؤونهم ويحكمون أمرهم بما فيه مصالحهم. وولاة الأمور تنتظم بهم شؤون العباد ومصالحهم، حتى قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء، قال: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيدين والثغور والحدود، والله لما يصلح الله بهم خير مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ ومعصيتهم لكفر. فهم يلون هذه الأمور العظيمة التي بها نظام الأمة: الجمعة فلا تقام في الجوامع إلا بإذنهم، والجماعة والحدود لا تقام إلا بأمر ولي الأمر، والثغور الجهاد في سبيل الله، والعيد تحديده وبيانه وجمع الناس له. وهذه أمور جامعة عظيمة تتعلق بالأمة. وقوله مع أن طاعتهم والله لغيظ، يعني أنها غيظ لمن يريد أن يفرق الجماعة، وغيظ للمفسدين، ومعصيتهم كفر أي خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وطاعة ولاة الأمر مما أوجب الله تبارك وتعالى على العباد، لأن بهم تنتظم أمورهم وينتشر الأمن بينهم، وفي ظل ذلك تتنامى النعم، ويستطيع العباد أن يعبدوا الله عز وجل بكل أمن وأمان. ولهذا جاء في الحديث: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الإمام جنة أي وقاية وستر للأمة، يقاتل من ورائه ويتقى به. فالجهاد الذي هو فيه هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام لا يقام إلا بإذنهم، ولا تعقد ألويته إلا بإذنهم. ولهذا كان الولاة في القديم والحديث هم الذين يعقدون الألوية. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد أحدهم أن يجاهد في سبيل الله يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه، وهذا الذي درج عليه علماء الإسلام. لا يفتات أحدهم أو تأخذه العاطفة غير المزمومة بزمام العلم، فيخرج من عنده بزعمه غضبا لله دون إذن ولاة الأمر، لأن ديننا منتظم، وولاة الأمر ينظرون بعيون شتى إلى مصالح شتى ويقدرون المصلحة. ولعظمة حق ولاة الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه بيعة خاصة غير بيعة الإسلام، يبايعهم على السمع والطاعة، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وفي بعض الأحاديث قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال أيضا: اسمعوا وأطيعوا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا، ليس معصية وإنما كفر وبواح، أي ظاهر ليس بخفي، عندكم فيه من الله برهان، لا مجرد دليل، وإنما دليل واضح تندفع به الشبهة وتثبت به التهمة، حينئذ ينظر في الخروج. وليس معنى هذا أنه يجب حينئذ الخروج، وإنما ينظر إذا كانت المصلحة راجحة فإنه يعمل بها، وإذا كان المصلحة تقتضي عدم الخروج والمفسدة في الخروج أعظم فإنه لا يخرج، وإنما يصبر عليه حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق ولي الأمر حتى وإن حصل منه ظلم، حتى إنه قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولما قالوا: يا رسول الله، كيف بنا إذا كيف تأمرنا؟ قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم. فهذا دين الله تبارك وتعالى. وقد يقول الإنسان: كيف نرضى الدنية في أمورنا ونسمع ونطيع ونحن في ظلم؟ نقول: إن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، فتصبر وأنت مأجور على صبرك. ولو خرج العباد كلما رأوا ظلما من ولي الأمر فإن ذلك سيؤدي إلى انفصام الأمر وتفاقم الأمر وسفك الدماء وهتك الأعراض وضياع الأموال، كما هو معلوم وكما هو مشاهد من الذين يخرجون على ولاة أمورهم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرج قوم على ولاة أمرهم إلا حصل من الفساد أضعاف مما أضعاف ما أرادوا إزالته، أو كما جاء عنه رحمه الله. إن النصيحة لولاة الأمر تقتضي السمع والطاعة لهم في غير معصية الله. نعم، يسمع ويطاع لهم في غير معصية الله، إلا أنهم إذا أمروا بمعصية الله لا يطاعون في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ينزع الإنسان يدا من طاعة، لا يفارق الجماعة، لا يفارق الجماعة، ولا يخرج من الطاعة بالكلية، وإنما لا يطيع في معصية الله تبارك وتعالى. وهذا مما يصلح القلوب وتنتظم به الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ثلاثة أشياء، ثلاث صفات لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يحمل فيها الغل، بل يكون ناصحا فيها وصالحا بها، هو ينصح فيها وإذا قام بها سلم القلب. إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة أولي الأمر، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لولاة الأمر، ويحذر من الفرقة والخروج عليهم، فإن الخروج عليهم خروج على الجماعة ومفارقة لها، ومن خرج على الطاعة وفارق الجماعة لقي الله وهو عليه غضبان، ومن خرج من الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، لأن الجاهلية لا خطام عندهم ولا زمام لأمورهم، وإنما هي فوضى. مقتضى النصيحة لولاة الأمر السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، مقتضى النصيحة لولاة الأمر مساعدتهم ومعونتهم فيما ولاهم الله من أمور، لأن ولاة الأمر عليهم مسؤوليات عظيمة، ثم هم يولون مما ولاهم الله، ويحملون من تحت ولايتهم مما حملهم الله تعالى من وزراء، ثم الوزراء يحملون ما تحتهم، وهكذا. فالواجب على العباد نصيحة لولاة الأمر أن يقوموا بما ولوا من أمور، لأن هذا من القيام بحقوق الولاية، أن تقوم بما وكل إليك من أمر في وظيفتك وإن قلت، فإن هذا مما أمرت به من ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر طاعة لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد عصى الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. كذلك أيضا من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بظهر الغيب، والدعاء لهم في الحضور، وجمع القلوب عليهم، جمع القلوب عليهم بذكر محاسنهم وفضائلهم وما أوجب الله عز وجل لهم من السمع والطاعة، والحذر من الطعن فيهم وغيبتهم والكلام فيهم، فإن هذه شرارة قد تؤدي إلى حريق عظيم. ومن المعلوم خطورة الخوارج الذين يخرجون على المسلمين، فلا يتحاشون كبيرا من صغير ولا برا من فاجر، والخروج كما قال العلماء قد يكون خروجا باللسان وقد يكون خروجا بالفعال، قد يخرج الإنسان بسيفه وسنانه، وقد يخرج بمقاله ولسانه، وإن لم يقاتل لكنه في المجالس لا يزال يطعن في ولاة الأمور، ويذكر مثالب ويذكر عيوبا، وهذه الشرارة الأولى لخروج الخارجين. ما خرج خارج إلا بعد كلام ومطاعن في ولاة الأمور. فليحذر هذا، وليعلم أن هذا من طرق الندامة لا من طرق السلامة. طرق السلامة أن يسلم منك ولاة الأمور، وأن تنصح لهم، وأن تلزم جماعتهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لحذيفة رضي الله عنه لما سأله عما يكون في آخر الزمان. قال: إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الشر، فجاءنا الله بهذا الخير، إلى أن قال في آخر الحديث، قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم أمان للعبد بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الذب عنهم والدفاع عنهم وبيان محاسنهم، فإن هذا من النصيحة لهم، بل من النصيحة لعموم الجماعة، بل من النصيحة لله تبارك وتعالى، من النصيحة لله تبارك وتعالى. فهذا من معاني النصيحة لولاة الأمور، أن تحبهم لما يقومون به من أمور عظيمة للأمة والجماعة، وأن تعرف قدرهم، وأن تدعو لهم، وأن تجمع القلوب عليهم، وأن تحذر ذكر مثالبهم ومساوئهم، أن تكف عن ذكر مثالبهم ومساوئهم، وتذكر محاسنهم حتى تجتمع القلوب عليهم فتنتظم أحوال العباد. وقد يظن بعض الناس أن في هذا مداهنة وفي هذا ضعف، ولا ينظر إلى المصالح العظيمة التي تتحقق للأمة وللعباد من وراء ذلك، ولا ينظر إلى المفاسد العظيمة التي تترتب على الخروج عليه. وانظروا في القديم والحديث إلى بلدان كان فيها ما كان من ظلم وتقصير، إلا أن العباد يقيمون دين الله ما استطاعوا، آمنون فيه على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. فلما تمردوا على ولي الأمر وأخرجوه من بين أظهرهم، انفصم عقدهم واضطرب أمرهم، وانتشر الخوف والأمن، فسفكت الدماء وضاعت الأموال وانتهكت الأعراض، وتمنوا أنهم ما فعلوا ما فعلوا، وتمنوا أن يعود لهم ذلك الحاكم وذلك الوالي على ظلمه، وقد كانوا يدعون ويصرخون: أخرج أخرج. فلما أخرجوا خرج من بينهم أمنهم وأمانهم، وانتشر خوفهم. والعاقل من اتعظ بغيره، والجاهل لا يزال في جهله حتى يوعظ به غيره. أما الصنف الثاني من ولاة الأمر فهم العلماء الذين أناط الله بهم تعليم العباد، وأخذ عليهم الميثاق أن يبينوا الكتاب ولا يكتمونه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمونه. وهذا يشمل كل من آتاه الله تبارك وتعالى علما، فللعلماء حق عظيم، حملوا الشريعة وبينوها ودعوا إليها، فتعظيمهم تعظيم لله، وتوقيرهم طاعة لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقصد. هذا من إجلال الله، من تعظيم الله، أن تجل وتعظم وتقدر شيبة شابت في الإسلام، رجل عبد الله طويلا له قدره وله منزلته فتعظيمه تعظيم لله تبارك، إجلاله تعظيم لله تبارك وتعالى، معرفة قدره احترامه هذا من إجلال الله، لأنك أجللته لأنه عبد ربك كثيرا. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والمراد به العالم باعتدال، الذي حمل كتاب الله تبارك وتعالى بلا غلو ولا جفاء، ما زاد عن الحد فابتدع ولا ضيع دين الله تبارك وتعالى، وإنما علم فعمل فدعا إلى الله تبارك وتعالى. وذي السلطان المقصد أي ولي الأمر العادل، فإن إجلاله من إجلال الله تبارك وتعالى. وأما من لم يعر هذه الأمور اهتماما ولم يجل هؤلاء فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال: ليس منا من لم يرحم كبيرنا، من لم يرحم صغيرنا، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. فلولاة الأمور من العلماء علينا حق عظيم ألا نفتات عليهم، بل نسألهم فيما أشكل علينا، لأن الله تبارك وتعالى وكل إليهم بيان الشريعة وقال لنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونتعلم منهم ونهتدي بهديهم ونذكرهم بخير ونثني عليهم بخير لما حملوا من دين الله تبارك وتعالى وشريعته، لما بلغوا، لما ذبوا عن دين الله تبارك وتعالى. وإننا لنذكر بخير ونثني بخير على شيخنا وإمامنا وقدوتنا الإمام العالم المجاهد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الذي توفاه الله أمس رحمه الله رحمة واسعة، ورفع الله شأنه وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجعله في درجات المقربين جزاء ما دعا إلى الله وذب عن دين الله تبارك وتعالى ودافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رحمه الله ورحم علماءنا وحفظ من بقي منهم وجمعنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم، إنه سميع مجيب. كذلك أيضا وبه نختم النصيحة لعامة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لعامة المسلمين أي لعموم المسلمين بمحبتهم في الله تبارك وتعالى، وهذا أول مقامات النصيحة، أن تحب المسلمين، فذلك من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وذلك من أسباب نيل ولاية الله تبارك وتعالى، أن تكون من أولياء الله إذا كان ميزان الحب والبغض عندك هو دين الله تبارك وتعالى وطاعته. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، لأن الذي هذا ميزانه عبد معظم لله تبارك وتعالى، فمحبته متعلقة بمحبة الله، وكراهيته متعلقة بمحبة الله، يحب من يحب من أجل الله، ويكره من يكره من أجل الله تبارك وتعالى. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، وهذا من سبب من أسباب ذوق الإيمان، من أسباب ذوق الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان كذلك علاقته مع الناس متعلقة بعلاقته مع الله تبارك وتعالى، يحب من أطاع الله من أجل طاعته لله، قريبا كان أو بعيدا، صغيرا كان أو كبيرا، ويكره من عصى الله تبارك وتعالى لمعصيته لله تبارك وتعالى، ويقوم تجاهه بحق الله عز وجل من النصيحة. من كان كذلك فإنه يكون من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله ينصرهم الله ويؤمنهم الله. يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا أردت أن تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاحرص على هذا الميزان في التعامل مع الناس، أن يكون الحب والبغض من أجل الله تبارك وتعالى. فهذا من أوثق عرى الإيمان. كذلك أيضا من النصيحة لعامة المسلمين أن تدعوهم للخير وتحب الخير لهم، فإن هذا من إيمانك أنت، من إيمانك أنت أن تحرص على الخير لإخوانك المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أعظم هذا الدين، وما أعظم حرصه وتحقيقه للأخوة بين المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو حققنا هذا الحديث لما حصل تحاسد، ولما حصل تنافس يؤدي إلى المضارة، ولما حصلت غيبة، ولما حصلت نميمة، ولما حصل تقاتل، ولما حصل ظلم، ولما حصل بغي. لو حققنا هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب له لنفسك الخير فاحرص على الخير له. تحب لنفسك أن لا يؤذيك أحد، ولا يظلمك أحد، ولا يبخسك أحد، ولا يأخذ حقك أحد، فلا تظلم ولا تبخس ولا تؤذي أحدا من عباد الله. فإن هذا من إيمانك الذي أنت به مأمور وعنه مسؤول. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين أن تكف لسانك عنهم، فلا تؤذيهم بلسانك بغيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو همز أو لمز، فإن ذلك كله من كبائر الذنوب. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين أن يدعوهم الناصح إلى الله تبارك وتعالى، أن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بمحبة ولطف وإرادة الخير لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أن تغير بيدك إذا كان لك ولاية، فإذا لم يكن لك ولاية فبلسانك، بنصحك، بموعظتك، بترغيبك وترهيبك وتخويفك، وإذا لم تستطع فلا أقل من أن تكره ذلك المنكر بقلبك وتفارقه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. من النصيحة لعامة المسلمين أن إذا أردت من أحد في أحد منهم تقصيرا أن تنصحه بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة ولا تفضح. فالمؤمن ينصح ويستر ولا يفضح على رؤوس الخلائق، لأنه يريد الإصلاح لا يريد الظهور ولا يريد التعالي. وقد قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التأنيب لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. فالنصيحة تكون بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وهذا يكون باللطف ويكون سرا بينك وبينه لعامة الناس ولولاة الأمر كذلك. عود على بدء ولاة الأمر: إذا رأيت من ولي أمرك شيئا لا تبده علانية، وإنما تأخذ بيده وتنصحه فيما بينك وبينه، فإن قبل فلا وإلا أديت الذي عليك، وإذا لم تستطع أن تصل فبلغ من يصل وأبرئ ذمتك، بلغ عالما أو مسؤولا بما رأيت من تقصير وتبرأ بهذا ذمتك. فالنصيحة أحبتي في الله مما يرفع الله عز وجل به المسلم درجات، حتى قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: والله ما فضلهم أبو بكر بكثير صلاة وصيام، أي ما فضل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بكثير صلاة وصيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. قالوا: ذلك الذي وقر في قلبه محبة الله والنصح، فكان محبا لله وكان ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث العظيم يبين أن مدار الدين على النصيحة، الإخلاص، إرادة الخير، وبهذا سلامة القلب، والقلب محل نظر الرب من العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فسلامة القلب سبب لسلامة الإنسان، سلامة الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعناية بأمر القلب عناية بالإنسان كله. فعلينا أحبتي في الله أن نعتني بقلوبنا، بإصلاحها بذكر الله ومعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وكثرة تلاوة القرآن، وكثرة الاستغفار، والتزكية، تزكية القلوب بما يقربها من الله ويسلمها، فإن بذلك النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الناصحين المفلحين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الناصحين المفلحين ومن الدعاة المهتدين إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. أسأل الله أن يهديني وإياكم الصراط المستقيم، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم وحضوركم واستماعكم الذي والله يشجع من يتحدث إليكم حينما يرى هذه الوجوه المقبلة على الخير الحريصة عليه المستمعة إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتيكم ما وعد من خير من جلس في مثل هذه المجالس، وجزى الله خيرا من أتاح لنا فرصة الحديث في هذا المسجد المبارك من الإخوة المنسقين لهذه البرامج الدعوية ومن إمام المسجد ومؤذنه والقائمين على إدارته وشؤونه. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير ويجمعنا وإياكم إخوانا على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول ذلكم الحديث الجامع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قد بينا شيئا من معاني النصيحة لكتاب لله تبارك وتعالى، وأن ذلك بتوحيده طاعته والدعوة إليه. والنصيحة لكتابه بالإيمان به وتلاوته والعمل به والذب عنه والدعوة به، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته ونشر سنته والابتعاد عن الابتداع في دينه والذب عنه. واليوم نتكلم بعون الله تعالى عن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. أما الأئمة فهم جمع إمام، وهم كل من يقتدى به ويكون مقدما إماما متبوعا جامعا لجماعته، وهم صنفان كما ذكر العلماء، العلماء والأمراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر على التحقيق هم الأمراء والعلماء. الأمراء الذين يلون أمر الدنيا ويسوسون العباد بأمر الله تبارك وتعالى، والعلماء هم الذين يلون أمر الدين ويبينون للعباد معالم دينهم. وهذان الصنفان لا ينتظم أمر العباد ولا يصلح إلا بطاعتهم والنصيحة لهم، لأن بذلك استقامة أحوال العباد في أمور دينهم ودنياهم. أما الأمراء وهم ولاة الأمور الذين يلون أمور العباد، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم حقا عظيما، لأن لهم منزلة عظيمة ومسؤول عليهم مسؤولية عظيمة وأمانة عظيمة، وهي أنهم يلون أمور العباد ويسوسونهم ويدبرون شؤونهم ويحكمون أمرهم بما فيه مصالحهم. وولاة الأمور تنتظم بهم شؤون العباد ومصالحهم، حتى قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء، قال: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيدين والثغور والحدود، والله لما يصلح الله بهم خير مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ ومعصيتهم لكفر. فهم يلون هذه الأمور العظيمة التي بها نظام الأمة: الجمعة فلا تقام في الجوامع إلا بإذنهم، والجماعة والحدود لا تقام إلا بأمر ولي الأمر، والثغور الجهاد في سبيل الله، والعيد تحديده وبيانه وجمع الناس له. وهذه أمور جامعة عظيمة تتعلق بالأمة. وقوله ما عن طاعتهم والله لغيظ، يعني أنها غيظ لمن يريد أن يفرق الجماعة، وغيظ للمفسدين، ومعصيتهم كفر، أي خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وطاعة ولاة الأمر مما أوجب الله تبارك وتعالى على العباد، لأن بهم تنتظم أمورهم وينتشر الأمن بينهم، وفي ظل ذلك تتنامى النعم، ويستطيع العباد أن يعبدوا الله عز وجل بكل أمن وأمان. ولهذا جاء في الحديث: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الإمام جنة أي وقاية وستر للأمة، يقاتل من ورائه ويتقى به. فالجهاد الذي هو فيه هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام لا يقام إلا بإذنهم، ولا تعقد ألويته إلا بإذنهم. ولهذا كان الولاة في القديم والحديث هم الذين يعقدون الألوية. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد أحدهم أن يجاهد في سبيل الله يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه، وهذا الذي درج عليه علماء الإسلام. لا يفتات أحدهم أو تأخذه العاطفة غير المزمومة بزمام العلم، فيخرج من عنده بزعمه غضبا لله دون إذن ولاة الأمر، لأن ديننا منتظم وولاة الأمر ينظرون بعيون شتى إلى مصالح شتى ويقدرون المصلحة. ولعظمة حق ولاة الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه بيعة خاصة غير بيعة الإسلام، يبايعهم على السمع والطاعة، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. وفي بعض الأحاديث قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال أيضا: اسمعوا وأطيعوا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا، ليس معصية وإنما كفر وبواح، أي ظاهر ليس بخفي، عندكم فيه من الله برهان، لا مجرد دليل، وإنما دليل واضح تندفع به الشبهة وتثبت به التهمة، حينئذ ينظر في الخروج. وليس معنى هذا أنه يجب حينئذ الخروج، وإنما ينظر إذا كانت المصلحة راجحة فإنه يعمل بها، وإذا كان المصلحة تقتضي عدم الخروج والمفسدة في الخروج أعظم فإنه لا يخرج، وإنما يصبر عليه حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق ولي الأمر حتى وإن حصل منه ظلم، حتى إنه قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولما قالوا: يا رسول الله، كيف بنا إذا كيف تأمرون؟ قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم. فهذا دين الله تبارك وتعالى. وقد يقول الإنسان: كيف نرضى الدنية في أمورنا ونسمع ونطيع ونحن في ظلم؟ نقول إن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، فتصبر وأنت مأجور على صبرك. ولو خرج العباد كلما رأوا ظلما من ولي الأمر فإن ذلك سيؤدي إلى انفصام الأمر وتفاقم الأمر وسفك الدماء وهتك الأعراض وضياع الأموال، كما هو معلوم وكما هو مشاهد من الذين يخرجون على ولاة أمورهم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرج قوم على ولاة أمرهم إلا حصل من الفساد أضعاف ما أرادوا إزالته، أو كما جاء عنه رحمه الله. إن النصيحة لولاة الأمر تقتضي السمع والطاعة لهم في غير معصية الله. نعم، يسمع ويطاع لهم في غير معصية الله، إلا أنهم إذا أمروا بمعصية الله لا يطاعون في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ينزع الإنسان يدا من طاعة لا يفارق الجماعة، لا يفارق الجماعة ولا يخرج من الطاعة بالكلية، وإنما لا يطيع في معصية الله تبارك وتعالى. وهذا مما يصلح القلوب وتنتظم به الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاثة أشياء، ثلاث صفات لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم لا يحمل فيها الغل، بل يكون ناصحا فيها وصالحا بها، هو ينصح فيها وإذا قام بها سلم القلب. إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة أولي الأمر، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لولاة الأمر، ويحذر من الفرقة والخروج عليهم، فإن الخروج عليهم خروج على الجماعة ومفارقة لها، ومن خرج على الطاعة وفارق الجماعة لقي الله وهو عليه غضبان، ومن خرج من الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، لأن الجاهلية لا خطام عندهم ولا زمام لأمورهم، وإنما هي فوضى. مقتضى النصيحة لولاة الأمر السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، مقتضى النصيحة لولاة الأمر مساعدتهم ومعونتهم فيما ولاهم الله من أمور، لأن ولاة الأمر عليهم مسؤوليات عظيمة، ثم هم يولون مما ولاهم الله ويحملون من تحت ولايتهم مما حملهم الله تعالى من وزراء، ثم الوزراء يحملون ما تحتهم، وهكذا. فالواجب على العباد نصيحة لولاة الأمر أن يقوموا بما ولوا من أمور، لأن هذا من القيام بحقوق الولاية، أن تقوم بما وكل إليك من أمر في وظيفتك وإن قلت، فإن هذا مما أمرت به من ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر طاعة لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد عصى الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله.
كذلك أيضا من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بظهر الغيب والدعاء لهم في الحضور وجمع القلوب عليهم، جمع القلوب عليهم بذكر محاسنهم وفضائلهم وما أوجب الله عز وجل لهم من السمع والطاعة، والحذر من الطعن فيهم وغيبتهم والكلام فيهم، فإن هذه شرارة قد تؤدي إلى حريق عظيم. ومن المعلوم خطورة الخوارج الذين يخرجون على المسلمين فلا يتحاشون كبيرا من صغير ولا برا من فاجر، والخروج كما قال العلماء قد يكون خروجا باللسان وقد يكون خروجا بالفعال، قد يخرج الإنسان بسيفه وسنانه وقد يخرج بمقاله ولسانه، وإن لم يقاتل لكنه في المجالس لا يزال يطعن في ولاة الأمور ويذكر مثالب ويذكر عيوبا، وهذه الشرارة الأولى لخروج الخارجين. ما خرج خارج إلا بعد كلام ومطاعن في ولاة الأمور، فليحذر هذا وليعلم أن هذا من طرق الندامة لا من طرق السلامة. طرق السلامة أن يسلم منك ولاة الأمور وأن تنصح لهم وأن تلزم جماعتهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لحذيفة رضي الله عنه لما سأله عما يكون في آخر الزمان، قال إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الشر فجاءنا الله بهذا الخير، إلى أن قال في آخر الحديث قال له صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم أمان للعبد بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الذب عنهم والدفاع عنهم وبيان محاسنهم فإن هذا من النصيحة لهم، بل من النصيحة لعموم الجماعة، بل من النصيحة لله تبارك وتعالى، من النصيحة لله تبارك وتعالى. فهذا من معاني النصيحة لولاة الأمور، أن تحبهم لما يقومون به من أمور عظيمة للأمة والجماعة، وأن تعرف قدرهم وأن تدعو لهم وأن تجمع القلوب عليهم وأن تحذر ذكر مثالبهم ومساوئهم، أن تكف عن ذكر مثالبهم ومساوئهم وتذكر محاسنهم حتى تجتمع القلوب عليهم فتنتظم أحوال العباد. وقد يظن بعض الناس أن في هذا مداهنة وفي هذا ضعف، ولا ينظر إلى المصالح العظيمة التي تتحقق للأمة وللعباد من وراء ذلك، ولا ينظر إلى المفاسد العظيمة التي تترتب على الخروج عليهم. وانظروا في القديم والحديث إلى بلدان كان فيها ما كان من ظلم وتقصير، إلا أن العباد يقيمون دين الله ما استطاعوا، آمنون في على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، فلما تمردوا على ولي الأمر وأخرجوه من بين أظهرهم انفصم عقدهم واضطرب أمرهم وانتشر الخوف والأمن، فسفكت الدماء وضاعت الأموال وانتهكت الأعراض، وتمنوا أنهم ما فعلوا ما فعلوا، وتمنوا أن يعود لهم ذلك الحاكم ذلك الوالي على ظلمه، وقد كانوا يدعون ويصرخون أخرج أخرج، فلما أخرجوا خرج من بينهم أمنهم وأمانهم وانتشر خوفهم. والعاقل من اتعظ بغيره والجاهل لا يزال في جهله حتى يوعظ به غيره. أما الصنف الثاني من ولاة الأمر فهم العلماء الذين أناط الله بهم تعليم العباد وأخذ عليهم الميثاق أن يبينوا الكتاب ولا يكتمونه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمونه، وهذا يشمل كل من آتاه الله تبارك وتعالى علما. فللعلماء حق عظيم، حملوا الشريعة وبينوها ودعوا إليها، فتعظيمهم تعظيم لله وتوقيرهم طاعة لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقصد. هذا من إجلال الله، من تعظيم الله، أن تجل وتعظم وتقدر شيبة شابت في الإسلام. رجل عبد الله طويلا له قدره وله منزلته، فتعظيمه تعظيم لله تبارك، إجلاله تعظيم لله تبارك وتعالى، معرفة قدره احترامه، هذا من إجلال الله، لأنك أجللته لأنه عبد ربك كثيرا. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والمراد به العالم باعتدال، الذي حمل كتاب الله تبارك وتعالى بلا غلو ولا جفاء، ما زاد عن الحد فابتدع ولا ضيع دين الله تبارك وتعالى، وإنما علم فعمل فدعا إلى الله تبارك وتعالى. وذي السلطان المقصد، أي ولي الأمر العادل، فإن إجلاله من إجلال الله تبارك وتعالى. وأما من لم يعر هذه الأمور اهتماما ولم يجل هؤلاء، فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال: ليس منا من لم يرحم كبيرنا، من لم يرحم صغيرنا، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. فلولاة الأمور من العلماء علينا حق عظيم، ألا نفتات عليهم، بل نسألهم فيما أشكل علينا، لأن الله تبارك وتعالى وكل إليهم بيان الشريعة، وقال لنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونتعلم منهم ونهتدي بهديهم ونذكرهم بخير ونثني عليهم بخير لما حملوا من دين الله تبارك وتعالى وشريعته، لما بلغوا، لما ذبوا عن دين الله تبارك وتعالى. وإننا لنذكر بخير ونثني بخير على شيخنا وإمامنا وقدوتنا الإمام العالم المجاهد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الذي توفاه الله أمس رحمه الله رحمة واسعة، ورفع الله شأنه وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجعله في درجات المقربين جزاء ما دعا إلى الله وذب عن دين الله تبارك وتعالى ودافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رحمه الله ورحم علماءنا وحفظ من بقي منهم، وجمعنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم، إنه سميع مجيب. كذلك أيضا وبه نختم النصيحة لعامة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لعامة المسلمين أي لعموم المسلمين بمحبتهم في الله تبارك وتعالى. وهذا أول مقامات النصيحة، أن تحب المسلمين، فذلك من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وذلك من أسباب نيل ولاية الله تبارك وتعالى، أن تكون من أولياء الله. إذا كان ميزان الحب والبغض عندك هو دين الله تبارك وتعالى وطاعته، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، لأن الذي هذا ميزانه عبد معظم لله تبارك وتعالى، فمحبته متعلقة بمحبة الله، وكراهيته متعلقة بمحبة الله. يحب من يحب من أجل الله، ويكره من يكره من أجل الله تبارك وتعالى. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. وهذا من أسباب ذوق الإيمان، من أسباب ذوق الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان كذلك، علاقته مع الناس متعلقة بعلاقته مع الله تبارك وتعالى، يحب من أطاع الله من أجل طاعته لله، قريبا كان أو بعيدا، صغيرا كان أو كبيرا، ويكره من عصى الله تبارك وتعالى لمعصيته لله تبارك وتعالى، ويقوم تجاهه بحق الله عز وجل من النصيحة. من كان كذلك فإنه يكون من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله ينصرهم الله ويؤمنهم الله. يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا أردت أن تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاحرص على هذا الميزان في التعامل مع الناس، أن يكون الحب والبغض من أجل الله تبارك وتعالى. فهذا من أوثق عرى الإيمان. كذلك أيضا من النصيحة لعامة المسلمين أن تدعوهم للخير وتحب الخير لهم، فإن هذا من إيمانك أنت، من إيمانك أنت أن تحرص على الخير لإخوانك المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أعظم هذا الدين، وما أعظم حرصه وتحقيقه للأخوة بين المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو حققنا هذا الحديث لما حصل تحاسد، ولما حصل تنافس يؤدي إلى المضارة، ولما حصلت غيبة، ولما حصلت نميمة، ولما حصل تقاتل، ولما حصل ظلم، ولما حصل بغي. لو حققنا هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت تحب له لنفسك الخير فاحرص على الخير له، تحب لنفسك أن لا يؤذيك أحد، ولا يظلمك أحد، ولا يبخسك أحد، ولا يأخذ حقك أحد، فلا تظلم ولا تبخس ولا تؤذي أحدا من عباد الله، فإن هذا من إيمانك الذي أنت به مأمور وعنه مسؤول. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين أن تكف لسانك عنهم، فلا تؤذيهم بلسانك بغيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو همز أو لمز فإن ذلك كله من كبائر الذنوب. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين أن يدعوهم الناصح إلى الله تبارك وتعالى، أن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بمحبة ولطف وإرادة الخير لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أن تغير بيدك إذا كان لك ولاية، فإذا لم يكن لك ولاية فبلسانك، بنصحك، بموعظتك، بترغيبك وترهيبك وتخويفك، وإذا لم تستطع فلا أقل من أن تكره ذلك المنكر بقلبك وتفارقه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. من النصيحة لعامة المسلمين أن إذا أردت من أحد في أحد منهم تقصيرا أن تنصحه بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة ولا تفضح. فالمؤمن ينصح ويستر ولا يفضح على رؤوس الخلائق، لأنه يريد الإصلاح لا يريد الظهور ولا يريد التعالي. وقد قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التأنيب لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. فالنصيحة تكون بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وهذا يكون باللطف ويكون سرا بينك وبينه لعامة الناس ولولاة الأمر كذلك. عود على بدء ولاة الأمر: إذا رأيت من ولي أمرك شيئا لا تبديه علانية، وإنما تأخذ بيده وتنصحه فيما بينك وبينه، فإن قبل فذاك وإلا أديت الذي عليك، وإذا لم تستطع أن تصل فبلغ من يصل وأبرئ ذمتك، بلغ عالما أو مسؤولا بما رأيت من تقصير وتبرأ بهذا ذمتك. فالنصيحة أحبتي في الله مما يرفع الله عز وجل به المسلم درجات، حتى قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: والله ما فضلهم أبو بكر بكثير صلاة وصيام، أي ما فضل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بكثير صلاة وصيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. قالوا: ذلك الذي وقر في قلبه محبة الله والنصح، فكان محبا لله وكان ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث العظيم يبين أن مدار الدين على النصيحة، الإخلاص، إرادة الخير، وبهذا سلامة القلب، والقلب محل نظر الرب من العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فسلامة القلب سبب لسلامة الإنسان، سلامة الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالعناية بأمر القلب عناية بالإنسان كله، فعلينا أحبتي في الله أن نعتني بقلوبنا بإصلاحها بذكر الله ومعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الاستغفار والتزكية، تزكية القلوب بما يقربها من الله ويسلمها، فإن بذلك النجاح يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الناصحين المفلحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الناصحين المفلحين ومن الدعاة المهتدين إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. أسأل الله أن يهديني وإياكم الصراط المستقيم، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم وحضوركم واستماعكم الذي والله يشجع من يتحدث إليكم حينما يرى هذه الوجوه المقبلة على الخير الحريصة عليه المستمعة إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتيكم ما وعد من خير من جلس في مثل هذه المجالس، وجزى الله خيرا من أتاح لنا فرصة الحديث في هذا المسجد المبارك من الإخوة المنسقين لهذه البرامج الدعوية ومن إمام المسجد ومؤذنه والقائمين على إدارته وشؤونه. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، ويجمعنا وإياكم إخوانا على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.